والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا. الكلام في مسألة ما لو أحدث الجنوب في أثناء غسل الجنابة، فقلنا أن في المسألة أقوالا، أصحها على في نظر المصنف والشارح وفاقا للمرتضى وجماعة على تعبيره هو الإتمام والوضوء بعد الغسل، واستدل على هذا المدعى وعدم لزوم الإعادة بأصالة البراءة عن وجوب الإعادة وبالاستصحاب، استصحاب صحة
مطيع
الغسل المطيع. وناقش نحن مبدينا بعض ملاحظات على ثم تعرض لوجهة نظر أخرى، وهي أنه يمكن أن يقدح في هذا الاستدلال بمجموعة أمور. الأمر الأول هو أن الاستصحاب والبراءة لا تجري في العبادات. السيد قال لا، إحنا ما نوافق على هذا المبدأ، بل الأصول تجري في العبادة. هذا الاعتراض الأول وجواب. الاعتراض الثاني هو أن الأصلين البراءة والاستصحاب معارضان بأصلين مثلهما أو بأصل وقاعدة. الأصل هو أصالة بقاء الجنابة، باعتبار أن المكلف شرع في الغسل، غسل رأسه ورقبته ثم أحدث، فها هنا كيف يتم الغسل؟ ميت، لابد أن ماذا؟ لابد أن يعيد. لماذا؟ لأصالة بقاء الجنابة، الجنابة باقي. هذا الأصل الأول. ثانيا، قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، أيضا تلزمنا بالإعادة. فإذن الاستصحاب والبراءة اللذان دعاهما المصنف، عفوا دعاهما الشارح، معارضان بأصل وقاعدة توصلان إلى ماذا؟ إلى لزوم الإعادة، مو لزوم الإتمام. فإذن البراءة والاستصحاب نتيجتهما الإتمام ثم الوضوء، والأصل والقاعدة أصالة بقاء الجنابة وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تستلزمان أو توصلان إلى نتيجة هي إعادة الغسل فيما لو أحدث المكلف في أثناء الغسل. سيدنا ماذا تقول بهذه المعارضة؟ هل هي قادحة بالاستدلال؟ يقول لا، القدح باستدلالنا بالأصلين مقدوح، أيضا نرده. بأي شيء ترده؟ لا، قال هناك روايات صحيحة معتبرة تقول إن الماء في حالة الغسل، إن الماء إذا مر على جزء من البدن فقد طهره. بمقتضى هذه الروايات، بمقتضى هذه الروايات، فإن المكلف قبل أن يحدث مثلا غسل رأسه ورقبته بالماء، فمجرد مرور الماء على الرأس والرقبة فإن الرأس والرقبة قد طهرا حتى ولو أحدث بعد ذلك، فهما طاهران. فإذن الحدث لا يرجع النجاسة، وإنما مجرد مرور الماء بطريقة معينة على عضو من الأعضاء فقد طهر ذلك العضو، فإن أحدث مع ذلك فهذا قد طهر، لا ترجع إليه النجاسة ولا تعود. فحينئذ ما هو المطلوب من المكلف حتى لو أحدث؟ حتى لو أحدث المطلوب منه الإتمام ثم بعد ذلك الوضوء لغرض الحدث، لغرض رفع الحدث الأصغر. فإذا السيد شو يقول؟ يقول القدح بالأصلين اللذين ادعيناهما بالمعارضة بأصلين بأصل وقاعدة. هذا القدح مقدوح فيه بأي شيء مقدوح به؟ أولا أن هناك روايات صريحة صحيحة معتبرة تدل على أن أي عضو من الأعضاء أو أي جزء من البدن يغسل بالماء فهذا الجزء قد طهر ولا تعود إليه النجاسة بمجرد شنو؟ بمجرد حدوث حدث أصغر يقطع الغسل. فما تقدم على الحدث الأجزاء المغسولة قبل طروة الحدث هي أجزاء قد طهرت، فبعد ما يجري بها لا أصالة بقاء الجنابة ولا قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح إن شاء الله. فإذا القدح بأصلينا بالأصل والقاعدة هو قدح مقدوح فيه. واضح. خلينا نشوف هذا الجواب الأول. قال والقدح فيهما بكذا وكذا مقدوح. بأي شيء مقدوح هذا القدح؟ القدح مقدوح. هذا مقدوح خبر للقدح. مقدوح بعموم الأدلة. يا أدلة، الأدلة الدالة على لحصول الطهارة لما جرى عليه الماء من أعضاء الجناب، يعني أي عضو من أعضاء الإنسان المجنب يمر عليها الماء فإنها تطهر. واضح. حتى وإن قطع الغسل بماذا؟ بطروة حدث، كما ورد في المعتبرة منها ما جرى عليه الماء فقد طهر. هذا واحد. ومنها كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته. فإذا ما دام الرسول رقبين أو الجانب الأيمن قد مسه الماء قد غسل فقد طهر، فقد نقى صار نقيا من الحدث. واضح إن شاء الله. من يعني من الجناب. فوجود حدث لا يعني ماذا؟ لا يعني. فإذا القدح بالأصل والقاعدة مقدوح فيه بهذا الأمر الأول. الآن يقول ذن الأصل والقاعدة اللي جبتوهن تعارضون بهن الأصلين اللي إحنا ادعيناهم. نعم صحيح، أصل صحيح وقاعدة صحيح، لكن في هذا المقام في هذه المسألة هما أصل وقاعدة مهجوران. يعني شنو مهجوران؟ يعني لا يلتجئ إليهم الفقهاء في الاستدلال في هذه المسألة. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى مثلا عندنا مسألة مع أي مسألة معروفة، فنجي من نشوف استدلالات الفقهاء، نجي نشوف استدلالات الفقهاء نرى أن الفقهاء يستدلون بأدلة القدماء، لكن من جاء بعدهم من الفقهاء مثلا دليل رقم 3 دليل رقم 4 ذن بعد ما يستدلون به، فأصبحا مهجورين ذن الدليل. يعني مثلا مسألة من المسائل عليها 10 أدلة، كان القدماء عندما يستدلون على هذه المسألة بـ10 أدلة، جاء بعدهم الفقهاء قاموا يستدلون بـ7 أدلة، 3 منهم شنو؟ قل الاستدلال بقل، قل الاستدلال. اللي اجوا بعدهم كذلك اهملوهن، اللي اجوا الى ان وصلت الى مرحله ان هذه الادله الـ3 مثلا من الـ10 اتصفت بصفه المهجوريه، صار المهجورات ما حد يستدل بهن. فالسيد شو يقول؟ يقول هذا الاصل والقاعده اللذين يمكن أن يعارض بهم البراء والاستصحاب صحيح أن أصل قاعدة ما عندنا مشكلة به، لكن في هذه المسألة هجر الاستدلال بهما فهما أصلان مهجوران في الاستدلال بهذه المسألة. سؤالنا اللي نوجهه للسيد، سيدنا مجرد هجران دليل من الأدلة أو أصل من الأصول، هل هذا يدل على بطلان الدليل؟ ها مجرد هجران لا. قد يجي فقيه يقول لك انا ذكرت 10 أدلة ماكو داعي اذكر 10 أدلة، اذكر 5 و5 اتركهن، يجي اللي بعده كذلك، يجي اللي بعده كذلك، صير ذن الـ5 كانه مهجورات لكن من حيث هي أدلة مو 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 باطلة. السيد يقول نعم مو باطلة، لكن مجرد الهجران يسبب ضعفا في هذه، يعني لو كان الدليلان قويين لما هجرا، فالهجران مو دليلة، مو دليل البطلان نعم، لكنه دليل على الضعف. فإذا الأصل والقاعدة المعارضان للأصلين اللذين جئنا بهما هما أصل وقاعدة، نعم صحيحان، لكن هجران الاستدلال بهما في هذه المسألة يؤدي إلى ضعف هذا الأصل وهذه القاعدة هنا خصوصا. واضح إن شاء الله. فإذا عندي أصل أصلين وعندي أصل قاعدة، هذه الأصلان أقوى من هذا. ليش هذا ضعيف؟ يقول ضعيف بسبب الهجران، الهجران يؤدي إلى ضعف الأدلة لا إلى بطلانه. لذلك هو الاستدلال الثاني على القدح هو ضعف الأصل والقاعدة بسبب كونهما مهجورين في هذه المسألة. قال أولا هذه انتهينا، ثانيا وضعف المعارضين اللي هنا الأصل والقاعدة من حيث من جاء هنا الضعف من هذه الجهة، من حيث مهجورية العمل بهما هنا، هنا مو في مطلقا وإنما هنا في هذه المسألة، عندما نلاحظ استدلالات الفقهاء ما حد يستدل بأصالة بقاء الجنابة ولا بماذا، بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هجران هذين هذا الأصل والقاعدة يؤدي إلى ضعفهما، فلا لا يقويان على مقاومة الأصلين، الأصل البراء والاستصحاب اللذين لا ضعف فيهما. قال مهجورية العمل بهما هنا عند الجماعة بالبديهة، يعني من دون أي استدلال أو أي نظر أو أي توجه، تلاحظ القوم الجماعة عندما يستدلون يهجرون الاستدلال بأصالة بقاء الجنابة وبقاعدة الفراغ اليقيني. كيف لا؟ بعد يا بشنو السبب في هجران الجماعة وبالبديهة تقول للاستدلال بالأصل والقاعدة في هذه المسألة؟ ليش يقول الاستدلال بالقاعدة بالأصل والقاعدة في المسألة إنما هجرا لأن العمل بهما يؤدي إلى محذور فاسد. شنو هذا المحذور الفاسد؟ شوف الآن أي مسألة من المسائل، أي مسألة بها أقوال، مثلا نجي ما هو حكم الدخول إلى مسجد الهندي، فرضا مثال، مجرد مثال، فرضا يجي فقيه يقول الدخول واجب، فقيه يقول الدخول مستحب، فقيه يقول الدخول محرم، باعتبار شنو؟ باعتبار أنه مثلا لا سامح الله أكو فد يعني شائبة غصبية مثلا، فيجي فقيه يقول يا أبا حرام دخول إلى مكان معين حرام، وفقيه يقول لا مستحب، وفقيه يقول واجب، وفقيه يقول لا مباح، تريد تدخل ادخل، ما تريد تدخل لك. واضح؟ الآن يجي الفقيه القائل بالحرمة يقيم فد أدلة معينة، ما عاد يجي فقيه آخر يقيم دليل أدلة على الوجوب أو يقيم دليل على الإباحة أو على الاستحباب، أي رأي من ذن الثلاثة الباقيات غير الحرمة. فأنا أدري في المسألة الآن إيش كم قول؟ أربعة، حرمة وإباحة استحباب وجوب. الآن الفقيه الأول جاب دليل، جاب دليل على الحرمة، وبقى عندي ثلاث. الآن أي واحد من أصحاب هذه الأقوال الثلاثة إذا جاب لي دليل، جاب دليل على قوله، وهذا الدليل يستلزم وجود قول خامس غير ذن الأربعة، يعني مو عندنا أربع أقوال، واحد يقول حرام، واحد يقول مباح، واحد يقول مستحب، واحد يقول شنو؟ يقول واجب. إذا أنا استدليت بدليل، هذا الدليل يستلزم قولا خامسا في المسألة، هذا القول الخامس بالمسألة شو يقول؟ دليلي أنا يعني بمقتضى دليلي يقول أكو قول خامس. القول الخامس شنو هو؟ هو عبارة عن مجموع الأقوال الثلاثة. يعني شنو يعني؟ يعني الدخول للمسجد هم واجب وهم مستحب وهم مباح. فهذا القول الخامس اللي جبته أنا اللي صار بالبداهة باطل، لأنه إحنا أصلاً ما عندنا فقيه يقول بمن بهذا القول الخامس. هي المسألة بها أربعة أقوال، بس أنا استدلالي استلزم وجود قول خامس باطل بالبديل. هذا بعد أكو واحد يجي يقول يا بنت دليلك شنو باطل؟ ليش؟ لأنه استلزم وجود قول خامس لا يقول به أحد. لا، السيد يريد يقول الاستدلال بالأصل والقاعدة على بطلان الإتمام والوضوء ولزوم الإعادة يستلزم قولا رابعا، يعني قولا آخر. هسه ما أريد أقول رابعا، يعني إيش كم قول إحنا عندنا في المسألة؟ الإتمام والوضوء هذا قول، الإعادة فقط قول. مثلا قول رابع مثلا الإعادة زائدا الوضوء، أو قول ثالث هذا. قول رابع شو يقول مثلا يقول تمم وأعد، وقال خامس مثلا يقول تمم وأعد وتوضع مثلا. خمس أقوال. يقول الالتزام بالأصل والقاعدة يستلزم قولا خامسا أو سادسا في المسألة يجمع الأقوال الأرب، يجمع جميع الأقوال في المسألة. وهذا لا قائل به. إحنا الأقوال بالمسألة معروفة، لو تتمم وتتوضع، لو فقط تعيد، لو شنو؟ لو تتمم وتعيد، لو تتمم وتعيد وتتوضع. واضح؟ يقول الالتزام بالأصل والقاعدة يستلزم لزوم أو وجوب القول بمن؟ بمجموع الأقوال في المسألة. لازم تجمع كل الأقوال وتحتاط بالعمل فيه. وهذا ما عندنا قائل فيه. واضح السؤال؟ فإذا الاستدلال بالأصل والقاعدة ضعيف من هذه الجهة، وضعف المعارضين من حيث مهجورية العمل بهما هنا عند الجماعة كيف لا، والعمل بمقتضاهما لا يحصل إلا بالعمل بالأقوال الثلاثة الموجودة في المسألة وهو إحداث قول رابع بالبديهة. وهذا باطل. إحنا المسألة بها ثلاث أقوى. أما إذا التزمنا بالقاعدة والأصل لازم يوجد القول الرابع، وهذا القول الرابع ما موجود بالبديهة. هذا اثنين. الآن الأمر الثالث، الأصل والقاعدة ليس فيهما تعيين لأحد الأقوال بالضرورة. ما يعين لواحد من الأقوال. ليش؟ لأنه أنت تقول أصالة بقاء الجنابة. أصالة بقاء الجنابة يعني شنو؟ يعني هم كمل وهم عيد وهم متوضع. أما يعين للإعادة فقط، الإتمام فقط مع الوضوء ما يعين لي. واضح؟ النتيجة مالته مو واضحة. مع ذلك أمرنا بالتأمل. ليش أمرنا بالتأمل؟ قال فتأمل، يعني بعبارة أخرى، أولا المهجورية لا تؤدي إلى سقوط الدليل، يعني مجرد هجران دليل معين لا يؤدي إلى سقوطه. ليش؟ لأن الهجران لازم أعم. قلت لك بعض الكتب الفقهية مثلا تميل إلى الاختصار، فتقتصر على ذكر دليل أو دليلين. هسه بالصدفة الأربعة أدلة ما نذكرن، هذا يدل على أنهما على أن هذه الأربعة أدلة ضعيفة. هذا مو لازم. هذا واحد. ثانيا، أن قضية وجود قول رابع في المسألة واستلزام الالتزام بالأصل والقاعدة يستلزم وجود قول رابع غير هذه الأقوال الثلاثة، هذا ما يعني بطلان الاستدلال. وإذا وجد القول الرابع احتمال، نحن والدليل أينما ماله فنحن معه نميل. واضح إن شاء الله؟ فلذلك السيد أمرنا بالتأمل في هذا الاستدلال. مع ذلك يقول النتيجة أن الإعادة ما مطلوبة فلا إعادة. فإذا النتيجة النهائية على رأي السيد على الرغم من تأمله في بعض الاستدلالات إلا أنه يجزم بمن باختيار الإتمام والوضوء. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى أدلة عدم الإعادة. بعد مقعدنا دعوة ثانية وهي أنه الوضوء شنو وجهه، أتمم الغسل، الوضوء ما هو وجهه، إن شاء الله يأتي.